بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا زال الكلام كلام المؤلف في الأصل الأول أو القاعدة الأولى، وهي القول في بعض الصفات كالقول في بعض. وبدأ المؤلف يناقش بهذه القاعدة الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات وينفون ما عداها، وانتقلنا إلى الوجه الثاني في الرد على هؤلاء في كونهم قالوا أن إثبات الصفات السبع ثبتت بالعقل، أما ما عداها فلم تثبت في العقل فنحن ننفيها. الشيخ رد عليهم بالرد الأول، وهو على فرض التسليم أن العقل لم يثبت هذه الصفات السبع، وتكلمنا عن هذا في المحاضرة السابقة. وانتقلنا إلى الرد الثاني، وهو على فرض المنع، أن العقل دل على هذه الصفات السبع ودل على ما عداها من الصفات، كما بينا في المحاضرة السابقة دلالة العقل على إثبات صفة المحبة وصفة الكراهية وصفة الرحمة ونحو ذلك. بعد ذلك قال الشيخ: والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، يعني الثمرات والنتائج الطيبة في أفعال الله عز وجل وفي أوامره، الأشياء التي تنتهي إليه مفعولاته وأوامره ونواهيه من الثمرات الطيبة، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة أي الثمرات الطيبة، تدل على حكمته البالغة. يعني هذا دليل على إثبات صفة الحكمة لله عز وجل، كون هذه العواقب والثمرات الطيبة نتجت عن أفعاله وأوامره، فهذا يدل على أنه يفعل ويأمر لحكمة، لا يفعل ويأمر عبثا، فهذا دليل على إثبات صفة الحكمة لله عز وجل. قال: كما يدل التخصيص على المشيئة. ألستم أثبتتم صفة الإرادة والمشيئة بالتخصيص؟ نقول أيضا الغايات المحمودة دلت على الحكمة كما دل التخصيص على المشيئة. يقول: وأولى، يقول بل دلالة الغايات الحميدة على إثبات صفة المشيئة أقوى وأولى في إثبات المشيئة والإرادة بالتخصيص. يقول: لقوة العلة الغائية. ما هي العلة الغائية؟ هي ما يوجد الفعل لأجله، ولهذا تدخلها لام التعليل. ضربت زيدا ليتعلم، واضح؟ اللام هنا ليش ضربت زيد؟ لأجل التعلم. نعم، يقابل العلة الغائية العلة الفاعلية، وهي التي يكون بها الشيء، يكون بها الفعل، ولهذا تدخل عليها باء السببية. فإذا كتبت شيئا من الفائدة العلمية، فاليد والقلم والقرطاس هي العلة الفاعلية، أما الفائدة العلمية فهي العلة الغائية. إذن العلة الغائية أقوى من العلة الفاعلية. يقول: ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. انتهى الآن النقاش مع هذا الأشعري، وبين الشيخ مدى التناقض عنده في كونه أثبت بعض الصفات ونفى البعض بلا حجة ولا برهان، ورد عليه بهذا الأصل القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. الآن يريد أن يرد بهذا الأصل على المعتزلة نفاة الأسماء والصفات أكثر غلوا من الأشاعرة. يقول: إن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر، عفوا، ينكر الصفات دون الأسماء المعتزلة، وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة. الآن عرفنا مذهب المعتزلة فيما مضى أنهم يثبتون الأسماء لكن ينفون ما تضمنته هذه الأسماء من الصفات، فيقولون: حي لكن لا تثبت له صفة الحياة، سميع لكن لا تثبت له صفة السمع. يقول: قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، أنت فرقت بين المتماثلات، ما في فرق بين إثبات الاسم وإثبات الصفة. فإن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما، فإن قلت والله إثبات هذه الصفات، إثبات صفة العلم، إثبات صفة القدرة، إثبات صفة الإرادة، إثبات صفة السمع، يقتضي التجسيم والتشبيه. يقول: لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، لأنه يقول أنا ما أجد أي شيء يتصف بهذه الصفات التي ذكرتها تريد أن تصف الله عز وجل بها إلا ما هو جسم، والأجسام متماثلة، فأنا لأجل أن لا أمثل الخالق بالمخلوق أنفي عنه الصفات. قيل لك هذا الرد: ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم. أنت الآن في الشاهد ما تشاهده وما تلمسه، هل يسمى شيء سميع بصير حي إلا ما هو جسم؟ فإن نفيت ما نفيت، يعني نفيت الصفات لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم، يعني نفيت الصفات لأجل أن المتصف بها جسم، فانفي الأسماء، فيلزمك أن تنفي الأسماء لأجل أن لا تفرق بين المتماثلات، بل وكل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم، انفي عنه كل شيء حتى الوجود، لأنك ما تشاهد الشيء الموجود إلا الأجسام. يقول: فكل ما يحتج به من نفى الصفات، أي المعتزلي، يحتج به نافي الأسماء الحسنى الجهمي. الجهمي أيضا يقول: أنا أنفي الأسماء لأني لا أجد في الشاهد من يتسبب بهذه الأسماء إلا ما هو جسم. فما كان جوابا لذلك، جوابا للجهمي لما نفى الأسماء وقال للمعتزلي لا، إثبات الأسماء لا يقتضي التجسيم، كان جوابا لمثبتي الصفات. قال له مثبتة الصفات، قالوا للمعتزلة كذلك، إثبات الصفات لا يستلزم التجسيم. وإن كان المخاطب، انتهى النقاش مع المعتزلي، ولهذا النقاش مع المعتزلي واضح، إما أن تثبت الأسماء والصفات معا أو تنفي الأسماء والصفات معا وتنتقل إلى درجة الجهمي المعطل. انتقل الشيخ الآن إلى الفرقة الثالثة وهم الغلاة الذين ينفون الأسماء والصفات. يقول: وإن كان المخاطب من الغلاة الجهمية نفاة الأسماء والصفات، وقال: لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته أو هي مجاز. يقول: أنا لا أثبت لله هذه الأسماء الحي العليم القدير، هذه أسماء للمخلوقات، إذا نسبتها إلى الله؟ قال: نسبتها مجاز بس، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. يقول لي: ابني لو أثبت هذه الأسماء كما أثبتها المعتزلي شبهت الله عز وجل بهذه المخلوقات التي تسمى بهذه الأسماء. قيل له، الرد عليه، قيل له: وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات، وهذا تقدم الكلام فيه. أنت الآن إذا نفيت عنه الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة شبهته بالمعدومات، هذا هو المعدوم، والتشبيه بالمعدوم أقبح من التشبيه بالموجود. فإن قال، اعترض علينا يوم قلنا له هذا الكلام أسقط في أيدي أهل السنة، اعترض، قال: فإن قال هذا الغالي، وهؤلاء هم غلاة الغلاة، أنا أنفي النفي والإثبات، أنتم الآن ألزمتموني إذا وصفت الله بالنفي، قلت ليس بسميع ولا بصير ولا، قلت لا أثبت هذه الأشياء، قلت شبهتها بالمعدومات، قال: أنا أنفي النفي وأنفي الإثبات، أنفي النفي لأجل ألا تلزموني بالتشبيه بالمعدومات، وأنفي الإثبات لألا أشبهه بالموجودات. قيل له: فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات. أنت الآن فررت من التشبيه بالموجودات والمعدومات فوقعت في شر من الاثنين، شبهته بالممتنعات، الشيء الذي لا هو حي ولا لا حي ولا سميع ولا ليس بسميع هذا ممتنع، فأنت شبهت الله عز وجل بالممتنع، وهذا شر من تشبيهه بالمعدوم. يقول: فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل، وأنا تقدم الكلام عليه، بمعنى أنك انتقلت من تشبيه الله عز وجل بالموجود فشبهته بالمعدوم، ثم لما نفيت النفي والإثبات انتقلت من تشبيهه بالمعدوم والموجود إلى تشبيهه بالممتنع. فإن قلت، هذا اعتراض منهم لما ألزموا بهذا الإلزام وأسقط بين أيدي أهل السنة، لبس عليهم الشيطان بهذه الشبهة، يقول فإن قلت أي الجهمي هذا الغالي إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما. يقول يمتنع نفي النقيضين عن الشيء اللي يكون في الأصل قابل لهما، لكن إذا كان غير قابل ما يمتنع نفي النقيضين. مثال ذلك مثاله الجدار والأعمى، الجدار غير قابل للبصر ماشي، فإذا نفيت عنه البصر والعمى فهذا ممكن ليس فيه رفع النقيضين، لكن الأعمى إذا نفيت عنه البصر والعمى يكون مستحيل صحيح لأنه قابل للبصر. يقول فإنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابل لهما وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة، والمتقابلان تقابل العدم والملكة يجوز نفيهما عما ليس بقابل لهما. والله على حد زعمه على حد شبهته الله ليس بقابل لهذه المتقابلات، ليس قابل لصفة الإبصار ولا بضدها، فيجوز نفيها عنه وليس هذا بممتنع. هذه صورة حجة أو شبهة هؤلاء. نعم يقول لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت إذ ليس بقابل لهما. يقول الآن الجدار يمكن أن ترفع عنه النقيضين لأنه ليس بقابل لهما وليس هذا بمستحيل عقلا. قيل لك الجواب لهذا الشخص الذي أدلى بهذه الشبهة، قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، يعني لو سلمنا جدلا إن هذا يصح في السمع والبصر والحياة والموت والعلم والجهل نعم، لكن هذا لا يمكن أن يصح في الوجود والعدم، لأن ما يمكن تقول للجدار لا موجود ولا معدوم، الجدار موجود ويقبل العدم. يقول هذا لا يصح في الوجود والعدم فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب، وأنت رفعت عن الله عز وجل الوجود والعدم قلت لا موجود ولا معدوم باتفاق العقلاء فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. سلمت لك جدلا أن هذا يجوز في السمع والبصر إلى آخره، لكن الوجود والعدم، وأن تنفي الوجود والعدم عن الله عز وجل، وهذا فيه رفع للنقيضين أو الجمع بين النقيضين وكلاهما مستحيل عقلا. الجواب الثاني أني ما أسلم لك أن تقابل هذه الأشياء أن الحياة والموت والعلم والجهل يصح نفيهما عما ليس بقابل لهما، هذا اصطلاح اصطلحتموه أنتم، والمصطلحات العلمية لا تغير المصطلحات الشخصية لا تغير من الحقائق العلمية، كونكم معاشر الفلاسفة اجتمعتم واصطلحتم على هذا النوع من المصطلح لا يغير من الحقيقة العلمية. فأنتم تقولون الجدار لا يوصف بالسمع ولا البصر ولا الإرادة، نقول لا ما هو صحيح. يقول فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون أتباع أرسطو، والاصطلاحات اللفظية الاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. يعني لو جئنا واتفقنا نحن كمجموعة من الناس أصحاب مهنة من المهن اتفقنا على تسمية مثلا الخمر أنه عصير، هل يغير هذا من الحقيقة العلمية؟ ما يغير، الخمر خمر، ما خمر العقل الذي يسكر العقل، كون سميناه عصير هذا لا يغير من الحقيقة العلمية. كونكم الآن أطلقتم على هذا تقابل كذا وتقابل كذا بناء على اصطلاح اصطلحتموه هذا لا يغير من الحقيقة العلمية، وسيذكر المؤلف دليلا على ذلك. يقول ليس دليلا على نفي الحقائق العقلية، وقد قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إذن الله عز وجل أطلق على الأصنام وهي حجارة جمادات وصفها بالموت ونفى عنها صفة الحياة. يقول نعم فسمى الجماد ميتا وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم، وقيل لك ثانيا، هذه أيضا من الردود على هذا الغالي، فما لا يقبل، يعني سلمت لك جدلا أنه فعلا هذه الأشياء لا تقبل الوجود والعدم ولا السمع والبصر ولا الحياة ولا الموت، نعم، يقول فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك. الآن انت فررت من التشبيه، شبهت الله عز وجل بأسوأ وبما هو أنقص، أيهما أكمل، الأعمى القابل للبصر أو الجدار الذي لا يقبل البصر على حد قولك؟ لا شك بإجماع العقلاء أن الأعمى أكمل من الجدار، فأنت فررت من تشبيه الله عز وجل بما هو قابل إلى تشبيهه بما هو غير قابل على حد قولك، وهذا أسوأ، فأنت فررت من شيء فوقعت في شر مما فررت منه. يقول نعم ونحو ذلك أنقص مما يقبل ذلك، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما، فأنت فررت من تشبيههم بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك، أنت فررت من وصف الله عز وجل بالكائنات الحية التي تقبل هذه الصفات، ثم وقعت في تشبيه الله عز وجل بالجمادات التي لا تقبل الاتصال بهذه الصفات. يقول وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم، بالمناسبة يعني ونبه الإخوة الطلاب والأخوات الطالبات، هذا من أصعب مباحث التلمودية، إذا تجاوزناها ما باقي الباقي إن شاء الله أيسر وأسهل، وهذا أيضا يسير وسهل لكن يحتاج أن الإنسان يركز قليلا. يقول وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، الشيء الذي لا يقبل الوجود والعدم أعظم وأسوأ من إيش؟ القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم، كون الشيء موجود معدوم أحسن وأفضل عقلا من الشيء الذي لا يقبل الوجود ولا العدم، مع أن الجميع مستحيل عقلا، لكن الشيخ الآن في موازنة افتراضية بعيدة، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا، يعني وجود كون الشيء موجود معدوم أو لا موجود ولا معدوم لكنه قابل أفضل وخير مما لا يقبل الوجود ولا العدم. يقول نعم فما نفيت عنه قبول الوجود، فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم، وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول، أي الشيء لا موجود ولا معدوم أو موجود معدوم، إذا كان هذا ممتنع في صريح العقل فذلك أعظم امتناعا، كون الشيء لا يقبل الوجود والعدم هذا أشد امتناعا. هذه النتيجة، فجعلت، لاحظ كيف وصل الأمر بهؤلاء الغلاة، كيف أوصلهم هذا التعطيل، ما هي النتيجة؟ النتيجة أسوأ ما تتصور، فجعلت واجب الوجود الذي هو الله عز وجل الذي لا يقبل العدم بحال من الأحوال هو أعظم الممتنعات بالعقل. يقول وهذا غاية التناقض والفساد. يقول وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم، يقول يعني لا موجود ولا معدوم ورفعهما كجمعهما، يعني الرفع والجمع، ما دام الجمع مستحيل، ما دام أن الشيء موجود معدوم مستحيل، فأيضا كونه لا موجود ولا معدوم هذا مستحيل. ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، الشخص الذي حج بهذه الحجج ودحض بهذه الحجج قال أنا لا أثبت، لا أقول لا موجود ولا معدوم ولا لا موجود ولا معدوم. يقول ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، كونه امتنع لا يدل على أن الشيء إما موجود أو معدوم، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق، يعني يقول حالك كحال الجاهل أو الساكت الذي لا يعبأ به وليس في سكوته دليل ولا حجة على الحقيقة العلمية. يقول وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا، يعني هم قالوا أنه لا يقبل الوجود ولا العدم وهذا الشيء أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيه معا، يعني يكون الشيء قابل للوجود والعدم لكنه لا موجود ولا معدوم، هذا أفضل حالا من الشيء الذي لا يقبل الوجود والعدم. فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم، أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيه معا. يعني الشيء الذي لا يقبل الاتصاف السمع ولا بضده ولا البصر ولا بضده ولا الكلام ولا بضده، ها، أكثر امتناعا من الشيء القابل لهما وإن كان غير متصف بهما. وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود الممكن، يعني كونك تنفي هذا الشيء وهو قابل لهما أفضل وأحسن من كونك تنفيه وتقول أنه غير قابل لهما. نعم، أقرب إلى الوجود الممكن. وما جاز لواجب الوجود قابلا، يعني إذا جاز أن يتصف الله عز وجل بهذا الأمر وجب أن يتصف به. ليش؟ إذا جاز أن يتصف بالسمع وجب أن يتصف بالسمع. لماذا؟ يقول لعدم توقف صفاته على غيره، بخلاف المخلوق الممكن. الممكن يقبل هذه الصفة، لكن قبول هذه الصفة متوقف على أمور أخرى، سلامة جسده كذا وكذا وكذا إلى آخره. الله عز وجل ما دام يجوز أن يتصف بصفة هذه الكمال يجب أن يتصف بها. لماذا؟ لعدم توقف صفاته على غيره. فإذا جاز القبول وجب، فإذا جاز أن يقبل هذه الصفة وجب أن يكون قابلا لها، وإذا جاز وجود المقبول الذي هو الصفة، الجملة الأولى منصب على هل يقبل أو لا يقبل، الجملة هذه منصبة على إثبات الصفة، فإذا جاز وجود المقبول وجب أن يتصف بذلك. يقول وقد بسط هذا في موضع آخر وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فالشيخ ألف رسالة مستقلة في إثبات الصفات الكمالية لله عز وجل. وللحديث بقية، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.